أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أنزل كتابه، الحمد لله على ما أنزل كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يتقون الله إلا ونادى منادى في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فرفع الله سبحانه وتعالى من شأن من يتعلم عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فهذا من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها رحمته على أهل هذا العمل، أن يجد القوم يذكرون الله، يتعلمون عن الله، يتذكرون بعض آيات الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع قصة الأنبياء وقصة نبي الله يحيى، وكنا يعني بنذكر أنفسنا كل مرة من هدف من مذاكرة قصة الأنبياء حتى يتثبت الفؤاد وحتى نتعرف على سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، وحتى نتعرف على صراع الحق والباطل، هذا الصراع الذي هو دائم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، وحتى نعرف عبادة هؤلاء هم أتقى خلق الله وأعبد خلق الله سبحانه وتعالى إلى الله. هؤلاء النماذج البشرية التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ليكونوا نبراسا، ليكونوا أسوة، ليكونوا قدوة، بعيدا عن لاعبي كرة القدم وعن الممثلين وعن الفنانين والفجرة والفسقة. هؤلاء هم القدوة حقيقة الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملة البشر، حتى يتعلم الناس من بعدهم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه وكيف ينصر الله سبحانه وتعالى أولياءه. قصة نبي الله يحيى، سيدنا يحيى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو في السلسلة الخاتمة من أنبياء بني إسرائيل. هتكلمنا عن قصة بني إسرائيل من أول سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب، ثم بني إسرائيل سيدنا يوسف وإخوته، ثم أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك موسى عليه السلام وهارون. سيدنا موسى جلبنا فيه فترات أو دروس كثيرة، ثم سيدنا داود وسيدنا سليمان عليه السلام، ثم نبي الله زكريا، ثم اليوم نبي الله يحيى. ولم يبقى في أنبياء بني إسرائيل مما ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إلا قليلا. عيسى بن مريم ابن خالد يحيى، يحيى طبعا رجل أصيل، نسبه أبوه نبي زكريا عليه السلام، أمه ابنة عمران، تلك المرأة التي سمى الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه الكريم باسم أهلها آل عمران. فيعني واحد من ناحية أبوه من ناحية أمه سليل الأكابر، إنه ابن الأكابر يحيى ابن زكريا وابن المرأة ابنة عمران، خالته مريم ابنة عمران، وابن خالته عيسى بن مريم. أبوه رجل كان بيشتغل نجار. سيدنا يحيى ولد لأب وأم كبيرين في السن. احنا قلنا المرة اللي فاتت قصة سيدنا زكريا وزي ما هم كان بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبة، وأن الله سبحانه وتعالى بشر زكريا وولد يحيى عليه السلام في آية من الآيات ومعجزة من المعجزات وكرامة من الكرامات لهذا الرجل الكريم الذي كان يسارع في خيرات زكريا عليه السلام. قال تعالى: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أول بشرة سيدنا زكريا بشرها أن ربنا قال له أنا أبشرك بيحيى. طب إيه صفاته بقى؟ صفات يحيى عليه السلام: مصدقا بكلمة من الله، سيد، حصور، نبي من الصالحين. يعني مصدقا بكلمة من الله؟ قالوا فيها معنيين. قالوا أنه مين كلمة الله؟ عيسى بن مريم. فقالوا له مصدقا بكلمة من الله، يعني هو ايه يصدق بعيسى بن مريم، مصدقا بكلمة من الله يعني ايه، يعني مصدق بعيسى بن مريم. فده كان الايه، كان اول قول ان هو يصدق بعيسى بن مريم. طب ودي نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها الانبياء يصدق بعضهم بعضا. الانبياء كان ياتيهم وحي من السماء، تكاليف مختلفه. يعني تخيل واحد بينزل عليه جبريل يقول لك يا عم اصل انا مدرستي غير مدرستي، اصل انا شيخي غير شيخه. تخيل ان واحد ينزل عليه جبريل بتكاليف يصل بها الى الناس ليعلم الناس، ثم اخر ينزل ايضا عليه جبريل عليه السلام ليعلمه وليخبره بتكاليف عليه ان يبلغها للناس. يا ترى علاقة ده ايه؟ هل كانت علاقة تنافس؟ هل كانت علاقة تآكل؟ هل كانت علاقة تنازع مطلقا؟ كانت علاقة حب، كانت علاقة تعاون، كانت علاقة تعزيز. فعززنا بثالث ان هو يعزز الداعي الى الله، ان الناس تبع بعضها بعضا، الناس تنصح بعضها بعض، الناس تقف بجانب بعضها البعض. ان سيدنا يحيى كان يصدق عيسى بن مريم مصدقا بكلمة من الله. في هذا القول اول. القول الثاني انني مصدق، اي انني مؤمن بكلمة الله، اي بما انزل الله سبحانه وتعالى من الوحي. ان يحيى عليه السلام نزل عليه جبريل عليه السلام، وكان يحيى عليه السلام مصدقا، كان مؤمن. ودي نقطة هنا مهمة، أن أول من آمن من الأنبياء هم الأنبياء. إن جماعة الأنبياء كانت نماذج بشرية، مش فقط في التبليغ، كانت نماذج بشرية في العمل. يعني هو كان يؤمن بما يقول، وكان يعمل بما يقول، وكان يبذل كل وسعه في رضا ربه. هو نفسه شخصية كده، يعني هو مش شخصية وظيفته إن هو يجيب الكلام ويقوله، لا، هو وظيفته يجيب الكلام أو يسمع الكلام وينفذه أولا، ويقيمه ويعالجه، ويعالج العقبات ويتخطى كل العوائق في سبيل الوصول إلى الله، ثم يبلغه. فهنا ان يحيى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى لما ذكره قال ايه، مصدقا بكلمه من الله، يعني ايه؟ يعني انه كان مؤمن. وعبر عن الايمان بالتصديق والتصديق بالايمان في اكثر من موضع. قال مصدقا بكلمه من الله وسيد. ان نبي من الانبياء كان سيد. يعني ايه سيد؟ عالم عابد. ماشي، انت جبت الايه؟ قالوا السؤد الزعامة قيادة، انه له مكان في وسط قومه، سيد. يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد، قال قوموا لسيدكم. قال لهم تسلموا عليه، قوموا سلموا عليه وواقف، قوموا لسيدكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني هذا سيد. سيد يعني يسود قومه. لما أم معاوية كانت تضربه فلامها البعض، قالوا كيف تضربين هذا، فإنه من النجابة بمكان، وإنه من الأخلاق بمكان، إن هذا سيسود العرب. قالت تكلته، إنما أعددته ليسود العالم. بتقول لهم أنا مش بربيع عشان يسود العرب، أنا بربيع عشان يبقى إيه، يسود العالم. فكانت تشتد عليه في أثناء طفولته. شاهد إن هو سيد. يعني إيه سيد؟ يعني له مكان في وسط القوم. قالوا هل السيادة دي زعامة، زعامة ملك يعني، ولا السيد هو أنه أوتي علما به يسود قوم من الناس تخضع للعلم، ولا السيد بأخلاقه؟ قالوا كل ذلك. إن هو الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه سيدا في قومه، فكانت له مكانة أو كلمة مسموعة عند قومه. يحيى عليه السلام ولد بآية، أبوه زكريا وأمه من نسل عمران، فهو أصيل في نسبه في وسط بني إسرائيل، أوتي من الأخلاق ما بها يسود في وسط قومه، وأوتي من العلم ومن القوة في الحق، حتى أنه كان يسود في وسط قومه، كانت له كلمة. فكان الأول مؤمنا والثاني سيدا. قال وحصورا. والواحد صراحة قاعد يوقف كده مع عرفة وحصورا دي موضعها ايه في الكلام؟ يعني الله لما يصف نبي من الانبياء بانه سيد، هذه تفيد الدعوة الى الله. لما يصف نبي من الانبياء بانه صاحب علم وحكمة وفهم، هذه تفيد الدعوة الى الله وتفيد الرسالة، لانه ينبئ الناس بانباء عظيمة. فهذا سيساعده في تبليغ رسالة الله وفي اقامة دين الله. لكن كلمة حصورة، يعني ايه حصور الاول؟ يقولوا محصور عن الشهوات، حصر نفسه عن الشهوات. وحصور فعول، يعني انه
كان يمنع نفسه دائما عن أي شهوة. شهوة بقى كلام والفرج واللسان والسماع، يحصل نفسه كان قويا في نفسه عن شهواته. أوله حصور يعني عن الزنا، أوله حصور عموما عن النساء، فكان يملك نفسه جدا أمام العاطفة التي أعطاها الله سبحانه ووضعها الله سبحانه وتعالى في الرجال تجاه النساء وفي النساء تجاه الرجال. يقولوا طب دي أفادت إيه في السياق؟ عارف لما يقول مثلا مجتمع كل التجار فيه بيشتغلوا بالإيه؟ بيطففوا المكيال والميزان، تروح تلاقي الميزان دايما إيه؟ فيه تقيلة كده، تلاقي الكفة من شارع وحطت لك بطاطساية، تلاقي ميزان الذهب محطوط في مكان ما أنت مش عارف توصله ومظبطه لوحده، تلاقي كل الموازين، تحس ان انت ايه ومجتمع انتشر فيه التطفيل التطفيف في المكيال والميزان، فما تقول ايه تجري امين. ده معنى ايه لما تقول تجري امين؟ ده بيوحي ان بقيه المجتمع ان الصفه دي ظاهره فيه. انما اصلا كان اسمه الصادق الامين، ده بيوحي ان المجتمع كان ينتشر فيه الايه الكذب والخيانه والغدر. مش معناه ان كل افراده كذابين، لا، معناه انه هذه هذا الخلق سائد، حتى ان الرجل الصادق معلوم في وسط قومه بايه؟ بالصفه الممدوحه. سيدنا يحيى كان حصورا، ربنا سبحانه وتعالى مدح مريم ابنه عمران بانها احصنت فرجها. فين المدح هنا؟ طب ما كل الناس احصنت فرجها، كل المسلمين احصنوا فرجهم. لا لا، معنى انها تحصن فرجها في وسط هذا المجتمع، مجتمع بني اسرائيل، ده يعطيك خلفيه عن هذا المجتمع الذي انتشرت فيه الفواحش. ان الله سبحانه وتعالى يذكر العفه وحصر النفس عن الشهوات في مجال مدح لنبي من الانبياء. طبعا انا مش هكلمكم عن قيمه العفه، ان يبقى شاب عفيف، ان يبقى شاب يمنع نفسه عن الشهوات. تلاقي الاسئله صراحه في غايه الاسفاف، ان يا جماعه لا ينبغي علينا ان نتعامل مع الله بمنطق الحته اللي هو بيتعامل بجزئيات فقط. الله سبحانه وتعالى امرنا بالحياء، امرنا بالعفاف. تلاقي البنات بتسأل، هو أنا لو لبست طرحة مشجرة على شراب مشجر؟ وواحدة بتسأل، هو أنا لو مشيت أتمشى وسط الشباب ما أنا نفسي هنقول بس قاعدة وأتكلم بصوت عالي؟ إن يا جماعة في خلق اسمه خلق الحياء، في خلق اسمه خلق العفة. خلق العفة إنك تبقى عفيف، يعني تترفع، يعني في حاجات انت بتترفع عنها مع انها ممكن تكون عند البعض من المباحات، بل احيانا من الحاجات، لكن انت بتترفع، عندك عفة، انسان عفيف. ان من الصحابيات لما كانت بتقول لو انا مت اجعلوا على قبري صندوق كبير، طب ليه؟ ما انت هتموتي وخلاص وهتدفني. فقالت لا، هو انا ينفع جسمي وانا ملفوف الناس تشوفني؟ هذا من العفه، من الحياء التي امينا بها. ان سيدنا يحيى كان حصورا. على فكره الزواج حلال، محدش حرم الزواج، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثالا على كل الانبياء لهم ازواجا وذريه، مفيش مشكله خالص ان النبي يتزوج، والله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وهو خالق الشهوة في قلب الإنسان، وهو من أمر الإنسان أن يحد من هذه الشهوة وعلمه كيف يتعامل مع الشهوة. الله هو خالق النساء وهو الذي جعل الشهوة في نفوس النساء، وهو الذي علم النساء كيف يتعامل مع الشهوة. ونحن في بلاء، لكن سيدنا يحيى كان حصورا، كان يعف عن الحرام، كان لا يرتكب الشهوات. يقولوا هي دي صفة مدح ولا ذم؟ يقول لك ان احيانا الواحد ربنا سبحانه وتعالى منع عنه قوة دافع المعصية.
شوفوا سيدنا يوسف العفيف الصديق، لو انت واحدة بتدعوك، احنا وقفنا مع سيدنا يوسف قبل ذلك، لكن لو انت واحدة بتدعوك الا انك تكلمها وانك انت تعمل معها علاقة، وهذه مرأة جميلة وانت شاب جميل وانت في بلد، واحد سافر امريكا بعيد عننا خالص، سافر اوروبا، سافر في بلد ينتشر فيها ذلك ولا مانع مطلقا ان يمارس هو ما يشاء، ما عندوش مشكله خالص ان واحد يكون علاقه مع واحده ولا واحده تكون علاقه مع واحد، المجتمع اصلا كده ما فيش فيه مشكله خالص. واحد شاب غريب قوي واذا امراه جميله تدعوه، لو انت مكانه هتتيسر. وصل قدامك انك انت المراه ديت مرات قاضي، مرات رئيس دوله، المراه صاحبه مكانه، انها امراه العزيز، فانت عارف انك انت معنى انك انت هتقتل العلاقة معها او انك انت هتصدها صدا واضحا، معناه انك انت هتتسجن، هتترحل، هتحصل لك مشكلة كبيرة. سيدنا يوسف عنده معايير العفة واضحة، هكذا الدعاة الى الله. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، قال هخش السجن. انت فاهم انت بتقول ايه؟ هتخش السجن عشان ما تترفعش عن شيء انت مؤمن بيه؟ اه هخش السجن، والا تصرف عني كيدهن اصل اليهن. هؤلاء اصحاب العفه، هؤلاء حمله رساله الله، ان الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله اختار هؤلاء على علم على العالمين. ان تخيلوا يا جماعه ان نبي من الانبياء بيقول، انت عارفين قعد في السجن كام سنه؟ مش هيخش السجن يومين ويطلع، مش هيخش يكتب اسمه يعني ويطلعه وبعد كده يقول له يلا بالسلامه. ده دخل السجن ظلما سنين. ليه؟ عشان قيمه واحده من قيم الاخلاقيه لا تضيع، عشان العفه، عشان هو مش هينفع يخالف ما يقول اصحاب قضيه. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن يحيى عليه السلام، قال انه حصول. بيقولوا احيانا واحد مثلا بيشرب مخدرات وشهوته في المخدرات، فلما تيجي تقول له مثلا تكلمه في شهوه الانسان، يقول لك يا عم انا اصلا ما بصحبش بنات ولا يلعب والكلام ده خالص، انا اهم حاجه عندي ايه؟ المخدرات، دماغي. في واحد تاني شهوته في النساء وقعد يصاحب ديت ووصل يتواصل مع ديت ويكلم ديت وسعيد قوي بان هو محط انظار النساء وان كل واحده فلما تيجي تكلمه في حبه المخدرات تقول لك يا عم انا مالي بالقصه دي اصلا، ماليش في الحاجات دي، انا اهم حاجه عندي ايه؟ شكلي وهي تقول عليا ايه ومنظري قدام البنات. انا الذي يمنع نفسه عن الشهوات ممدوح، ان احيانا بيكون منعك نفسك عن الشهوه بيكون فيه مقاومه من نفسك قليله، احيانا بتبقى مقاومه شديده قوي. الله لما وصف يحيى عليه السلام وصفه بانه ايه؟ حصول فعول. ده مش مره منع نفسه عن الشهوه، ده ايه؟ ده متكرر، ده الفعل مستمر. وهذه طبيعه الانسان، اللي هو انا هتكلم الكلام ده هيستفاد بايه؟ الكلام ده هيؤدي الى اشكال، لا بلاش اتكلم دلوقتي، الكلام ده شهوه ظهور بلاش اقول. اصبح الان للاسف بقت شهوه الكلام من الشهوات الايه؟ المنتشره، والاكثر انتشارا شهوه الفيس. ان هو بقى كل حياته في الايه؟ فيلينج كذا. طب انت فيلينج انا مال انا؟ سيدا وحصولا ونبيا من الصالحين. شايفين الترتيب؟ اول حاجه كلمه مصدقا بكلمه، اول حاجه مصدق، رقم اثنين سيد، رقم ثلاثه حصول، رقم اربعه نبي. يعني ايه نبي؟ صاحب نبوءه. يعني ايه صاحب نبوءه؟ قول يا عم الشيخ.
نبي، فرق بين نبي ورسول. نبي الذي ينبأ ينبأ، الذي ينبأ وينبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. فالقرآن أنباء، يعني أنباء يعني أخبار عظيمة ينبغي أن تنتشر في وسط المجتمع. شكرا احنا نسلم المصحف اهو، لعل الله يقبلنا ان احنا هذه الاخبار ينبغي ان تنتشر في وسط المجتمع. هذه انباء، علم الطب مش انباء، هو مهم لاهله. علم الزراعه مش انباء، فهو مهم لاهله. اما القران فانه انباء ينبغي أن يعرف في وسط الجميع، يعرفه الكبار والصغار، يعرفه البعيد والقريب. فالنبي الذي ينبئ الناس يخبرهم بأنباء عن ربهم. عندنا سورة اسمها سورة النبأ. إيه النبأ العظيم؟ إيه النبأ العظيم؟ يا جماعة النبأ عما تسألون عن النبأ العظيم. ايه النبأ العظيم؟ ايه الدار الاخيرة، نبأ العظيم. اطلع عليهم نبأ ابراهيم، قصة سيدنا ابراهيم دي نبأ، دي محتاجة الناس تعرفها. اصبحت دلوقتي قصص الكورة اهم من قصة الانبياء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يحيى عليه السلام بعدما وصفه بأنه نبيا من الصالحين، من الصالحين معناه أن هناك قوافل من الناس صالحين. إن جماعة مش واحد صالح، يعني سيدنا يحيى مش واحد صالح، ده سيدنا يحيى ده إيه؟ ده من الصالحين. أن هناك كثير من الصالحين. الله سبحانه وتعالى قص علينا بعد قصص الصالحين ولم ينبئنا عن كثير من الصالحين. هناك من الأنبياء من قصهم الله علينا، هناك من لم يقصهم الله علينا. غير أننا علينا أن نعلم أن هناك كثير من الصالحين لا نعلم عنهم شيئا. ليه؟ عشان ما حدش يبقى متطلع أنه هو كل ما يبقى عنده صلاح لازم الناس تعرف. إن عادي ممكن تكون من الصالحين ولا يعلم عنك أحد، ولست مشهورا بهذا الصلاح في وسط الناس. الأنبياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى يذكرهم لنا في كتابه الكريم لنا فيهم عبرة وعظة. لكن هناك من الأنبياء كثر من أهل الصلاح لا نعلم عنهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأنبياء 124,000 نبي. 124,000 نبي ذكر لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، 24 نبي. طب البقيه ال 123,000 واكثر من 900 نبي راحوا فين؟ لا نعلم عنهم شيئا غير عدد. هؤلاء من الصالحين اختارهم الله سبحانه وتعالى على علم على العالمين، غير ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يخبرنا علينا ان نكون من الصالحين. نكون من الصالحين حتى لو لم تشتهر وسط الناس. سيدنا يحيى احنا تكلمنا في المره السابقه عن اسمه، وإن الذي سماه هو الله لم يجعل له من قبل سمية، وأنه في لغتنا كلمة يحيى أنه يحيى بالإيمان وبالطاعة وبالعلم والنبوة، وأن القلوب ميتة إذا لم تكن فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن مهمة يحيى، مشهد ثاني من مشاهد القرآن في سورة مريم بعد مشهد آل عمران الذي استتر والذي وضح الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قصة عيسى ومريم ابنتا عمران، وطال الحديث في هذا ويأتي معنا إن شاء الله في المرات القادمة. لكن ونحن نتكلم عن يحيى، مشهد آخر من مشاهد يحيى عليه السلام في سورة مريم، بعد على طول ما سيدنا زكريا خرج على قومه من المحراب فجأة كان الخطاب ليحيى يا يحيى، وكأن يحيى ولد عاشت أمه 9 شهور صعبة، ثم ولدت أمه، ثم كبر يحيى حتى أصبح صبيا يمشي ويأكل ويشرب ويعتمد على نفسه، وإذا بالنداء من الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يوحى إلى يحيى لا أن يتبع أمر ربه، إنما يتبعه بقوة. يعني خذ الكتاب بقوة. طب عكس القوة إيه؟
عكس القوة إيه؟
الضعف. هو ممكن ناخذ الكتاب بضعف؟ ممكن ناخذ الكتاب ده فيه أصعب، فيه في خلفه بعدين خلفه إيه؟ ورث الكتاب. ده مش 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 خلوط ضعف وإيه؟ ده بقى مغاز اللي هو مصحف كده أو حطه في صالون، حطه على تابلوه العربية عشان اللي معدي رايح جاي. يا سلام على الإيمان، إيه الجمال ده؟ ورثوا الكتاب، بقى الكتاب ميراث. وطبعا الناس بتضيع الميراث عادي لأنه ما تعبش فيه. ربنا سبحانه وتعالى لما أعطى زكريا غلام نبي من الصالحين يرثني ويرث من آل يعقوب، أخذ ميراث العلم ممن سبقوه من لدن يعقوب عليه السلام إلى زكريا عليه السلام، أمره أن يتعامل مع هذا الميراث بإيه؟ بقوة، أن يكون دينك فيه قوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القرعة، عن القوة، الصحابة دايما متبادر إلى الذهن حتى في البشر عموما أن القوة معناها أن أنا إيه؟ أعرف أضربك. فالنبي عليه السلام أراد أن يوضح لهم أن هذا ليس مفهوم القوة، إنما مفهوم القوة هو قوة النفس، إنك تعرف تكبح جماح نفسك. فقال: ما تعدون الصلعة فيكم والقوي فيكم. مين يا جماعة القوي جدا؟ مصارع. الصحابة كلهم مين المصارع؟ مين القوي يا جماعة؟ يعني لو أنا سألت سؤال مين القوي، مين عبد الرحمن؟ ده بيعمل إيه في المدرسة مثلا؟ بيضرب العيال كلها؟ محدش يعرف يكلمه؟ قوي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الصحابة قالوا: الذي لا يقدر عليه أحد، لا يغلبه أحد. فنعصر أن يوضح لهم مفهوم: لا ده مش القوي، إنما القوي الذي يملك نفسه. ويملك نفسه دي مسألة حصول، مسألة صعبة قوي، إنك تملك نفسك. يقولوا من أصعب آيات القرآن لما قال ربي: إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إن قالوا إزاي ملك نفسه؟ جات معانا في قصة سيدنا موسى مع التيه، بنو إسرائيل قالوا: طريق هناك هو، امشي فيه، إذا أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. سيدنا موسى قال له: يا رب أنا أملك نفسي، أروح أملك أخي؟ لو قلت له هيسمع الكلام هينقاد للشارع، أما دول مش عايزين ينقاد، دول عايزين إيه؟ هواهم. فقال: القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. ليه عند الغضب بالذات؟ لأن الإنسان عند غضبه يفقد السيطرة على نفسه. عشان كده وصل قال: أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. عارف هو الغضب يا جماعة رد فعل يتحكم فيه؟ ينفع نتحكم فيه؟ يعني قرار ان انا هغضب، في قرار ان انا هغضب؟ هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون، أن نملك أنفسنا حتى نستطيع أن نتحكم في انفعالاتنا، إن أنا مش هغضب انفعال. قالوا: لا تغضب. قالوا: ما تغضبش. فقال له طيب ماشي دي وصيه جميله. الوصيه اللي بعدها قال له لا تغدر. دي جميله. اللي بعدها بقى ايه؟ قال له لا تغدر. وفي هذا تاكيد، لان الانسان في غضبه يفعل اشياء، والغضب يا جماعه رد فعل طبيعي. سيدنا موسى غضب والقى الالواح واخذ براس اخيه يجوب. الغضب يسيطر على الدماغ اشكال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القوي الذي يملك نفسه عند ربنا. انك انت ازاي وقت الغضب توضا، ضع وجهك على التراب، غير موضعك، غير الموضوع، افصل، اذكر ربنا. اليات كثيره في الشرع حتى نتعلم كيف نتعامل مع الغضب، لانه نار في القلب تحرق كثير من الاشياء الجميله، تدفع الانسان الى ارتكاب اشياء ربما يندم عليها بعد سكون الغضب. وكم من علاقات دمرت بسبب مواقف الغضب. سيدنا يحيى الله سبحانه وتعالى امره ان ياخذ الكتاب بقوه، ان يملك نفسه. انك تعرف تملك نفسك، طب اذا كان تملك نفسك عند الشهوه وتملك نفسك عند الغضب هذه قوه ليست لكثير من الناس. صعب قوي ان ياخذ الكتاب بقوه. انك انت لما ربنا يامرك انك تصلي، انك تصلي جادا. لما يامرك انك تبلغ دين الله، انك تبلغ دين الله جادا. ما تاخدش الدين هزل، ما تاخدش الدين بالمزاج. يقول لك والله انا ايه مش حاسس كده ان انا قلبي جاي النهارده على الصلاه. الحل ايه بقى؟ مستنيين لما قلبه يجي عشان يصلي بجد والله. اصل انا كده مش حاسه بالحجاب، مش حاسه بالحجاب. طب حضرتك يعني هنعمل ايه عشان حضرتك تحسي بالحجاب؟ مش حاسس كده ان انا المفروض ان انا ان الدين بالاحساس. خذ الكتاب بقوه. اذا اتاك امر من ربك فاعلم انك مبتلى بهذا الامر. احيانا يكون الامر فيه كراهه لنفسك. لو اصلا ما تكلم عن الكفارات قال ايه؟ اسباغ الوضوء. والدرجات قال اسباغ الوضوء على المكاره. يعني انت صاحي الفجر الجو برد صعب عليك، مش قادر تقوم، جو الميه ساقعه، فتعمل ايه وانت بتتوضا؟ تسبغ. يعني انت اصلا عايز تحط ايدك كده وخلاص تسبغ. انك انت تملي الماء او تغسل بالماء على اعضائك سابغه. ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. حالا حاجه صعبه عليك، شديده عليك، تكرهها النفس، لكن هو بيعمل ايه؟ ياخذ الكتاب بقوه. نحن علينا ناخذ كتابنا بقوه. ما ينفعش ناخذ الكتاب عارف ايه اللي هو يا جماعه بلاش نتكلم في توحيد ربنا والشرك. بلاش نتكلم في صلاه الجماعه، بلاش نتكلم في الحجاب، ماشي. نتكلم في الموسيقى ونجيب اقوال المبيحين، تمام. نتكلم في الاختلاط ونقول ان الادله، ماشي. بلاش نتكلم في الولاء والبراء والجهاد، ماشي. بلاش نتكلم في السياسه والحكم والقضاء، ماشي. طب حضرتك عايز دين ايه؟ طب حضرتك قول لي حضرتك نتكلم في ايه؟ خذ الكتاب بقوه ان هذا دين الله، وانه ان يبلغ دين الله. يبلغ دين الله سبحانه وتعالى كما امر الله، يقام دين الله كما امر الله. يقول لك اصل احنا والله جاي لنا وثيقه من الاتحاد الاوروبي او من مجلس الامم على تعميم قول كذا. يعني حضرتك احنا هنشيل القران والسنه ونحط بقى ايه؟ القران والسنه بفهم الاتحاد الاوروبي، هنحط القرآن والسنة بفهم المخابرات الأمريكية. حضرتك تؤمر بإيه؟ طلباتك إيه؟ خذ الكتاب بقوة. عليك أن تنفذ أمر ربك. حتى لو تعارض مع كثير من شهواتك وما كثير من أغراض أعدائك. باش نكلم حداك أنا مش فاهم اللي هو أصبح القرآن والسنة مفرغين من محتواهم، بس الهيكل موجود، لازم يبقى في هيكل طبعا واضح ومستقر ومستمر عند الناس. خذ الكتاب بقوة، خذ هذا الدين بقوة، خذه بعزيمة، خذه بجد، خذه بحزم، خذه بحزم، خذه بنشاط. تبقاش كتلان كده وضعيف وكل حاجة هزلة. يقول لك اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. يعني ايه هزوا؟ يعني ايه لعب؟ ايه الفرق من اتخذ الكتاب بقوة واخذ الدين بلعب؟ قرر الاخ فلان ان يذهب الى الماتش، ده اسمه ايه؟ لعب. مر علي الاخ فلان قال له ده في مطعم جديد فتح ما تيجي نروح ناكل، وعنده فطيره جميله قوي. قال له خلاص يلا بلاش ناكل، بلاش نلعب النهارده، تعالى نروح ناكل. ده اسمه ايه؟ براحته بمزاجه، هو بيكرر وقت ما هو عايز وبيسيب وقت ما هو عايز بيلعب. لكن هل الدين ينفع كده؟ اللي هو قرر ان هو يصلي بعد كده مش طالبه، مش طالبه هي اللي مش طالبه، قرر ان هو يزكي وقال لك انا حاسس كده ان انا مش خلاص مش طالبه زكي لعب. يا جماعة أعمال الدين ينبغي أن تؤخذ بقوة، مواعيد الدين يجب أن تؤخذ بقوة، ثغور الدين يجب أن تؤخذ بقوة، أعمال الدين يجب أن تؤخذ بقوة، نشر دين الله في الأرض ينبغي أن يؤخذ بقوة، إقامة دين الله في الأرض ينبغي أن يؤخذ بقوة، خذ الكتاب بقوة. قال وأتيناه الحكم صبيا. أتيناه الحكم صبيا، قال الحكم الحكمة النبوة العلم الفهم المكانة، أخذ كل ذلك من هو صبي. فأمر في الصبا أن يكون جادا. يقول لك ما كانش سيدنا يحيى بيضيع وقته مع كثير من الصبيان، ليه؟ من أول خالص وهو كان جادي في حياته. عارفين عبد الله بن الزبير لما مر عمر بن الخطاب على الغلمان وهم يلعبون، كان عمر خليفة وعبد الله بن الزبير كان غلام لسه صغير السن. عبد الله بن الزبير ده ابو الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق، حاجه كده يعني ايه، خالته وام المؤمنين عائشه، جدته عمه النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت عبد المطلب، عمه النبي صلى الله عليه وسلم، مخاله الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير بيلعب في الشارع مع الأطفال، فمر عمر فالناس طلعت تجري، فعبد الله بن الزبير واقف. أنا صراحة ما رجعتش سردها يعني من المجالات القديمة يعني، لكن عموما فبيقول له يا غلام اذهب لتلعب مع أصحابك. أقول له الأول لما لم تجري مع أصحابك؟ قال الطريق ليس ضيق. قال له الطريق مش ضيق، ما تنش ما تعدش الطريق يعني، ولم أفعل شيء أخاف منه. عمر كان له هيبة، الأطفال لما يشوف عمر ماشي في الشارع عمر. فقال يا غلام اذهب لتلعب مع اصحابه. فقال ما خلقت للعب. قال له ما تخافش نلعب. فقال فلما خلقت؟ قال خلقت لأعزني من الله. قال له انا اتخلقت عشان أعزني من الله. ده غلام من الغلمان كان طموحاته ان هو يعمل ايه؟ يعزني من الله. الصحابه جماعه استأذنوا عبد الله بن عمر وهم في سن صغيرة 13 سنة أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ ومعاذ وابن عمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجعهم عن الجهاد، يقول لهم لا ارجعوا، يقولوا نحن نقضي على القتال. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم لهم مسابقات بالتصفية، واللي فيهم ينفع فعلا يخرج مع المجاهدين يخرج مع المجاهدين. ولكن انت تخيل ما هذه القيم التي تربى عليها هؤلاء، ان طفل قاعد في مجلس الكبار هو يتحدث او تحدث نفسه بان يقاتل في سبيل الله. ده ايه ده؟ الناس دي كانت بتسمع ايه؟ اكيد ما كانش عندهم سبيستون والحاجات بتاعت اللي بتعمل تشوهات فكريه للاطفال. خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفه من اهم الصفات ربما لم تذكر في كتاب الله الا هذه المره، قال وحنانا من لدنا. حنان يقولوا رفق، الشفقه، الرحمه بالمخالف، حسن العطاء للناس، حنان رقة القلب. يعني تعرفوا الحنان بالرحمة بتعريفات كثيرة. لكن أنا أسأل سؤال، نستفاد إيه لما ربنا يقول لنا النبي الأنبياء كان عنده حنان، أو إن الله سبحانه وتعالى حنن عليه؟ قال وحنانا من لدنا، أي أن الله عمله بالحنان، أو أن الله أعطاه حنانا يعامل به الخلق. وحنانا من لدنا استفاد ايه بقى؟ قول لي يا شيخ ماجد، يعني طلعت الحنان دي، خذ الكتاب بقوه معاها وحنانا من لدنا. قول لي يا شيخ عبد الرحمن، الرفق في الدعوه، بس هو مش الرفق، يعني ربنا انما صلى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، حكمه وموعظه، لكن مع سيدنا يحيى ايه؟ حنانا من لدنا. خد بالك ان من لدنا دي هتقف هنقف معاها حالنا اهو. ايه في قلب؟ القلب مش قاسي، كل الانبياء قلوبهم مش قاسيه. هذه يا جماعه صفه انفرد بها يحيى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها هبة. الهبة دي من الهبات الجميلة اللي هي صفة إيه؟ إن فلان عنده حنان للناس، قلبه وسع الناس، أخلاقه وسعت الناس. الإمام الشافعي لما قال يا هذا لا ترفع صوتك وغير أخلاقك، قال له ترزع لي أصدق شوية وكلم، إحنا قاعدين مع بعضه. فالرجل رفع صوته فقال يا هذا إن لم تستطع أن تغير أخلاقك وسعك من أخلاقنا ما نسعك به. قال له مش مشكلة، عاد استرزا من طعيس، احنا بنحبك برضه. ان انت يبقى عندك أخلاق في المعاملة، حنان لأتباعك. الحنان يا جماعة المبالغة، شدة الرحمة والرفق والشفقة. الحنان حسن الخلق في العطاء، دايما يضرب به مثل في ايه؟ في الحرص الشديد. الام يقول لك الام عندها ايه؟ حنان. قال وحنانا من لدنا، نبي يوصف بالحنان. ولم يصف الله سبحانه وتعالى احد من انبيائه في كتابه الكريم بالحنان الا نبي الله يحيى. اولا الله سبحانه وتعالى عمله بحنانه بشدة رحمته. قال وزكاة، كلمة حنان يقولوا أن يحيى عليه السلام، وده طبعا من الأقوال الكثيرة لكنها لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا مش هقف معها كتير، يعني أن يحيى عليه السلام لم يرى عاصيا لربه قط ولا غاضبا على أحد قط، أنه كان دائما رفيق، رفيق وقوي في دينه. طب ازاي تجمع بين القوة والرفق؟ قول يا عم الشيخ حشيش، ازاي تجمع بين القوة والرفق؟ انك تبقى قوي في دينك ورفيق في معاملة الناس، يعني ما تبقاش عنيف في معاملة الناس. اخلاق، بس ده اخلاق ده هيخليك فلان عايزك تروح معاه الفرح هيزعل لما روحتش الفرح. يا عم يروح فرح وفي بنات متبرجات وفي ناس بترقص وفي اغاني وفي اختلاط وفي يا عم اروح فرح اعمل ايه؟ هيزعل. ازاي تجمع بين قوة دينك والرفق بالناس؟ لان الرفق بالناس هيخليك هيجي على دينك، والقوة بالدين هيخليك غصب عنك ايه؟ شديد في بعض المواقف. خليك انت شكتنا انت خالص دلوقتي. ازاي تجمع ما بين القوة في الدين انك انت بتنفذ الامر بقوة وفي نفس الوقت عندك حنان معنى رفيق؟ ما كان يرفق بشيء الا زانه، انك ما تبقاش شديد عنيف في معاملة الناس، انك تبقى حريص يظهر حرصك على الناس، يظهر حنانك ورحمتك بالناس. ده يبقى فيه تكلف شديد، غير انها صفة من الله من لدنا. عارفين العلم اللدني اللي هو بلا واسطة، اللي هو الحنان اللدني، اللي هو عطاء من الله سبحانه. هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، يعطيه من شاء كيف شاء. قال وزكاة. يعني وزكاة محمد، وانت ليه رايح جاي؟ في حاجه هناك؟ امال ايه حاجه ليه؟ ربنا ما تحرجش خالص. وزكاة يعني ايه وزكاة؟ قولي يعني ايه وزكاة؟ يعني كم بيطلع فلوس؟ ما الزكاة يعني ايه؟ تطهير القلب. ربنا قال قد افلح من تزكى، قد افلح من زكاها. انك تزكي نفسك، تزكي نفسك بالطاعات. فسيدنا يحيى نشأ على الطاعات، نشأ على انه كان مصليا قارئا لكتابه، مؤمنا مصدقا بامر ربه، ينفذ الشرع، وكان تقيا. اعطاه الله سبحانه وتعالى الحكم والحنان وتطهير النفس. هل يكفي العلم فقط لبلاغ رسالة الله؟ يعني واحد يكون عنده علم كفاية ان هو بيبقى عنده علم ان هو يبلغ دين ربنا بس؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن بني اسرائيل قال وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باقيا بينهم. يا جماعة التزكية علم، ان الواحد ازاي يتزكى، ازاي يزكي قلبه، وهي من مهام الانبياء. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية قبل العلم، ان العلم على قلب غير مزكى علم يضغي هذا القلب، يزيده استكبارا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يكن جبارا وراء على طول، ان ربنا منح يحيى عليه السلام الزكاة، زكاة القلب، نقاء القلب، نظافة القلب، طهارة القلب. عكسها دنت القلب، دناءة القلب. يبقى في قلب دنيء دنس، وفي قلب مزكى. علينا ان نزكي انفسنا، ده واجب ولا مستحب؟ تزكية النفس يا جماعه واجب ولا مستحب؟ واجب. وعلى قدر البذل في ذلك، على قدر قوه الاعمال. يعني في اتنين بيعملوا نفس العمل، اتنين بيعملوا نفس العمل، ظاهر العمل واضح واحد للجميع،
الاثنين بيقوموا مع بعض وبيسجدوا مع بعض وبيصلوا مع بعض، واحد بيعمل ايه هذا في اعلى درجات الجنه وواحد في اعلى درجات النار، في اسفل درجات النار، واحد في اسفل درجه واحد في اعلى درجه، الاثنين صلوا مع بعض يقعوا مع بعض ورا نفس الامام سمعوا نفس القران. الفرق بين ده وده ايه؟ نظافه القلب. الفرق بين ده وده ايه؟ انما الاعمال بالنيات. عارف اللي رايح يحضر درس بنيه انه يبقى مخبر، واحد رايح يحضر درس بنيه ان هو يتقرب الى الله، هل الاثنين استفادوا من الدرس زي بعض؟ هل الاثنين هياخدوا درجات زي بعض؟ انك علينا ان نفكر في مسألة تزكية النفس. لماذا ذكر الله الزكاة مع يحيى عليه السلام؟ قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وكان تقيا، وكان تقيا. مش هتكلم عن التقوى بقى، لان التقوى دي ايه ممكن تاخد السلسلة بعدها، بس عموما يعني ان الله لما زكى يحيى عليه السلام، على فكرة كل ده جماعة مقدمات لمهمة يحيى عليه السلام. ربنا بيقول لك في صفات معينة ينبغي أن يتحلى بها أهل هذه الرسالة. إذا أردت أن تكون من أهل هذه الرسالة، إذا أردت أن تعيش في وسط الناس بهذا الدين، فعليك أن تنتبه لهذه الصفات. يعني لو قدرنا أن نحن نقول صفات حامل الرسالة في هذه الآيات، ممكن نحط عنوان كده صفات حامل رسالة الله. إن الله لما تكلم عن يحيى نبيا تكلم عن صفات محددة وواضحة. يعني ليه ربنا مثلا ما قالش مثلا قائما؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا ما قالش منفقا؟ في صفات عاليه قوي في الدين، لكن الله لما وضح هذا كان هذه مفاتيح للشخصيات. وكان تقيا في نفسه، كان تقيا في نفسه. يا جماعه التقوى أن تترك جزء من المباح مخافة الوقوع في الحرام، إن في حاجات مباحات موجودة بس أنت بتتركها عشان ما تقعش. ماشي بيتقي، واحد ماشي وسط أرض سوق وبعدين ماسك إيه قاعد يبص يمين وشمال عشان رجليه لا تصيبها شوكة، فبيتقي الشوك فماشي على حذر. ان واحد ماشي في وسط الناس خايف انه يقع في معصيه، تقوى. التقوى دي بنستعملها فين؟ بنستعملها في حياتنا عموما، وبالذات احتياجنا للتقوى فين؟ فين اللي النبي قال استعملوا التقوى؟ هنا هنا الحل هو فقط التقوى. الشبهات ما كل حاجه مش عارفها، الحلال بين والحرام بين وبينهما عموما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ان في وقت الشبهات انا مش عارف اذا كان حلال وحرام اعمل ايه؟ تقوى القلوب، والتقوى محلها القلب لا يعلمها الا الله. قال وكان تقيا، يعني كان بيحترز عايز ينفذ امر ربنا، عايز يدي ربنا اي حاجه هو خايف ان هو يقع فيها دون رضا الله يمتنع عنها. عنده طبعا تلاقي واحد طالع رحله وسط بنات ويقول لك مش هتأثر، مش هتأثر ازاي حضرتك هتأثر؟ قاعد وسط مجتمع كله بيسب وبيلعن ولا يذكر فيه اسم الله، ويقول لك والله انا ايه، انا ديني قوي مش هقدر، مش هتغير. الناس تتغير بالمخالطه. واحده قاعده في وسط مصاحبه كلها بنات متبرجات وتقول لك انا هفضل محافظة على ديني، افكارك تتغير. يعني نسيب المجتمع؟ لا ما تسيبش المجتمع، لكن عليك ان تعرف الفرق بين مخالطة الناس وبين مصاحبة الناس وبين ملازمة الناس. انك انت لما هتيجي تصبر على احد تصبر معه الذين يدعون، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومخالطة الناس على قدر، فتكون بحرص انك تبقى متقي وانت ماشي، ما تبقاش اي حاجه تعملها في الاخر خالص ايه مش هتقصر هتتقصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، يحيى عليه السلام جهزه الله سبحانه وتعالى لاداء رسالته في بني اسرائيل، لبلاغ رساله الله سبحانه وتعالى والقيام بامره. ولم يكن يحيى عليه السلام نبي للعالمين، انما كان نبي الى قومه. يعني سيدنا موسى كان نبي الى فرعون ونبي الى المصريين ونبي الى بني اسرائيل، اما يحيى عليه السلام فكان فقط نبي في بني اسرائيل ليحيي فيهم معاني الدين وليقيم فيهم امر الله سبحانه وتعالى حتى يرجعوا الى دينهم ويرجعوا الى مهمتهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقياده المجتمع الى العوده الى الله سبحانه وتعالى وامتثال امره واقامه كلامه. قال وكان تقيا، فوصف الله سبحانه وتعالى يحيى بانه عنده من الحب وانه مصدقا وانه سيدا وانه حصولا وانه امر بان ياخذ الكتاب بقوه وانه رزق حنانا وانه كان تقيا. تقوى انك انت تراقب ربك وتتقي عذابه، انك تراقب ربك وتتقي عقابه، انك تراقب ربك وتهابه وتجله وتعظمه، انك ما تعرضش نفسك للفتنه. رجل يجلس مع امراه يقول لك انا مش هتاثر، يا ابني دي بيئه شيطان، يعني ديت لو في مغناطيس للشيطان هو الشيطان بينزل هنا، لو في مهبط طيران للشيطان ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان على طول لازم يركب. يعني هو هتكون مثلا فاكر ان هو الشيطان قاعد بيترصد هذه البيات، على طول لازم ينزل الا وكان الشيطان ثالثهما قاعد. تفتكر الشيطان هيجي يعمل ايه؟ يعني هذه بيئه ضعف البشر من قبل شهواته. يقول لك والله احنا ايه مجموعه ولاد مجموعه بنات وهنشتغل في التيم وناس محترمه جدا. التيم دي كان بيشتغل في عمل خيري، ما بنعملش حاجه حرام. اخوانا ربنا سبحانه وتعالى لما امر النساء، والله سبحانه وتعالى هو خالق البشر وهو خالق البشر نساء ورجالا، هو الذي خلق الناس ذكر وانثى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال واذا سالتمهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب، ومع ذلك هو الذي قال وقرن في بيوتكن، ومع ذلك هو الذي امر الرجال بغض البصر عن النساء والنساء بغض البصر عن الرجال. يقول لك اصل النساء كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخرج في الجهاد في بتضمد الجرحى و صح تضمد الجرحى وتسقي الماء. يا ابني هو ده جهاد؟ يعني يعني الدريم بارك دي جهاد؟ يعني تحت الجامعه دي جهاد؟ وهل كانوا يختلطون ببعضهم البعض؟ يعني انت كيف تستدل بشيء عابر على شيء مستمر ومستقر في الحياه؟ وكيف تستدل بمقام مقامات الدين على شيء من اللهو واللعب؟ اي بقى دليل هو لازم يحللها؟ هو يقول لك انا عايز اسمع اغاني، فيقول لك اصل مش عارف مره في العيد نوع طلب دخل فوجد قال مسموم الشيطان فقال دعهما فان اليوم يوم عيد. يعني موقف في العيد جاريه عممه بقى هو بقت الموسيقى حلال بجد والله. طب حضرتك عندك ادله كثيره في غير ذلك. تقي، انك تتقي الشبهات، انك تتقي الحرام، انك تتقي شهوة النفس وسقوط النفس، انك ما تحطش نفسك في بيئة تسقط فيها. انا رأيك انا كان الشيخ زمان يقول لك انا كان جاله واحد قال له انا يقول له يعني امر بنتك انها تتحجب، قال له انا بنتي راجل
أم وبنتك إنها لا تختلط بالرجال. قال أنا بنتي أرجل من أي حد. شوية كده ورجع الراجل الحامي. فقال له الشيخ الحامي، قال له مش كانت هي راجل سهل يعني؟ لا تعرض نفسك للشهوات ولا تعرض نفسك للشبهات. يقول لك بس أنا أخش على الموقع بتاع الحد ده هشوف بس هما بيقولوا إيه، فضول فضول بس أبص كده وبس. ودخل في الموقع ولم يرجع حتى الآن، بقاله 5 سنين. يا عم الشيخ أصبح محمل بكثير من الشبهات ما يصعب عليه أن يعيش. إذا لم يكن عندك من العلم، ولم يكن عندك من الإيمان والتقوى، ولم يكن عندك من الفهم والحكمة ما تستطيع به أن تخالط أراضي الفتنة، فإياك أن تخالط. فلا يخالط أحد أراضي الفتنة إلا لتغييرها. يعني سيدنا يحيى نزل ووسط بني إسرائيل بهذا المجتمع ليغيرهم. صاحب رسالة وقوة، صاحب عزيمة ومعونة من الله سبحانه وتعالى، لكن الناس تقعد هتضيع. مهما كانت قوتك، فتنة وراء فتنة يرك دينك ثم يرك دينك ثم يرك دينك ثم لم يعد لك دين. تلاقي نفسك بترجع 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 لحد ما عدت قادر. هناك بيئات الشياطين، بيئات الاختلاط رجال بالنساء. طب ما احنا بنختلط غصب عننا في المجتمعات، ماشي على قدر. وربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ما خلقش الرجال في ناحيه والنساء في ناحيه، خلق المجتمع ذكر وانثى ووضع لهم ضوابط وامرنا ان نعتبر هذه الضوابط. ضوابط في الكلام وفي النظر وفي السمع وفي الدخول على النساء وفي الاستئذان في كل شيء، وبالزواج وبالطلاق. فينبغي ان نراعي ذلك. وان لم يكن عندك هذه الضوابط فراعي التقوى، راعي اخي واختي التقوى، انك تكون خايف، خايف ان الله سبحانه وتعالى يقبل روحك في مكان لا يحب الله سبحانه وتعالى ان تكون فيه. عشان كده بيقول عرف التقوى قالوا ايه؟ ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. من زمان الاخ اخو التبليغ جزاه الله خيرا كان له مثلا ظريف قوي، يقول لك لو عايز تعرف اذا كانت حلال ولا حرام اكتب جنبها لله. انت مش عارف يعني اذا كانت حاجه حلال ولا حرام، اكتب جنبها كلمه لله وشوف هتمشي ولا مش هتمشي. يعني مثلا انا هقعد في درس في المسجد لله تمشي؟ تمشي. رايح ابيع امي لله تمشي؟ تمشي. طيب راح اقعد مع اصحابي يشربوا مخدرات لله تمشي؟ رايح اقعد مع واحده صاحبتي لله تمشي؟ طالع رحله لله مع بناتها تمشي؟ كان يقول لك مثلا بسيط خالص، يعني لو انت عايز تمشيها، لو انت ما انتش عندك لا بتاع علم ولا عايز تتعلم ولا مكلف نفسك تسال ولا بعين العلم بأسهل. فكان بيقول لك ايه مثلا ظريف يعني مشاهد التقوى، ان تستعمل التقوى. كان يحيى عليه السلام تقيا، كان يخاف ربه. سؤال يا جماعة، هو نبي من الأنبياء بيخاف؟ هو الأنبياء بيخافوا ولا فقط بيحبوا؟ هو الأنبياء بيخافوا ولا فقط بيرجوا؟ يقول لك بلاش نكلم الناس عن الخوف والتقوى، وما علاقة نكلم الناس عن ايه؟ احنا كده هنزيد بقى كأنا سنة بفهم الاتحاد الأوروبي ده. إن الأنبياء كانوا يخافون من ربهم، قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي. ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس، قال كل الناس إني أخاف، أنا خايف. النهارده إنك تنام وأنت خايف إنك تقف بين يدي الله، إنك تنام وأنت خايف إنك أنت ما يطلعش عليك صبح، إنك تنام وأنت خايف إن أنت ما تكملش النهارده في حياتك، أنك تخاف من العذاب، أن تخاف من الوقوف على الصراط، أن تخاف من الوقوف بين يدي الله، أن تخاف من تطير الصحف، أن تخاف من العرض، أن تخاف أن تقف في العرش. هل تقف في ظل العرش أم تقف مع من يجم عرقه؟ أن تخاف من البعث، أن تخاف من القبر، أن تخاف من الموت، أن تخاف من العذاب، من جهنم، من المقامع، من الأسياخ، من الدلكات، من الاستمرار في العذاب، من الضريع، من الزقوم، أن تخاف من المستقبل الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. تقي قال وبرا بوالديه. وإيه علاقة برا بوالديه بالدعوة إلى الله؟ من لم يكن له خير في والديه فليس له خير في الناس. احنا كلمنا بكده عن البر، قلنا البر حسن الخلق، والله لما تكلم عن الوالدين عظم الله سبحانه وتعالى حق الوالدين حتى لو كانوا كفارا. ولا ينبغي على الرجل أن يعق أبوه أو أمه أو يتجاهله برا بوالديه، إنك يبقى بار. يقول لك أنا بخش البيت وأقفل عن نفسي وما بعملش مشاكل مع أبويا وأمي، حضرتك مش بار. ده اسمه إيه؟ اسمه عدم العقوق، وعند البعض العقوق. إيه ما اسموش بير؟ البير إنك تسعى في رضا والديك، إنك تبذل في ذلك برا بوالديك. سيدنا يحيى الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصفات، هذه الصفات تؤهله لأن يحمل رسالة ربه، ذكر فيها الحنان بالخلق أو قربه من الله سبحانه وتعالى، ذكر فيها تقواه لله سبحانه وتعالى، ذكر فيها تزكيته لنفسه وأن الله زكاه، ثم ذكر فيه علاقته بأقرب الناس إليه. مش هينفع يا جماعة نشتغل في الدعوة واحنا بيوتنا خربانة؟ مش هينفع تشتغل في الدعوة وانت والدك ووالدتك خربانين عليك؟ طب انا والدتي بتقول لي احلق دقنك، او ما تسمعش دين، او ما تمشيش مع الملتزمين، او ما تمشيش مع الناس اللي بتقعد في المساجد، وخليك يا ابني في النادي مع اصحابك، ما تبقاش متعقد. امك تخاف عليك من ضغط اعلامي شديد ومن تصورات خاطئة عن الدين واهله. لا تطع امك في المعصيه لكن بها، يعني اذا ابوك امر بمعصيه ما تعملهاش، لكن في نفس الوقت بيجو بيجو ازاي؟ بيجو ازاي يعني احسن الي، هات له هديه، بش في وجهي، ارفق به، تعامل معه بالاحسان، كل وانت رايح وانت جاي بوس ايديه، طلباته كلها مجابه ايا كان طلبه الا في المعصيه. يعني انت فقدت كل العلاقة الا في النقطة دي. في نقاط كثيرة جدا تصير انت بيجع بها ابوك وامك، يعني بين الوالدين مش واقف فقط قالت لي ما تلبسيش الحجاب. طب يا ستي قالت لي ما تلبسيش الحجاب، انزلي. كنت اعرف احد الاخوة يعني تزوج امرأة فكانت بتعاني مع اهلها في مسألة الحجاب، فكانت بتلبس الحجاب في البوابه. كانت هم يمنعوها تماما انها تلبس الحجاب، فكانت تحط الحجاب في الشنطه وتطلع من البوابه ايه بنقابها، وتروح الجامعه وتخلص وترجع من الجامعه تقطع باب السلم تقوم قلع ثيابها وطالع داخل الباب. كانت تجتهد قدر استطاعتها في ان تلبس الحجاب، حد بقى ما ايه معظم مشاهد بيها وفي الاخر خالص هو حطبها وجوزها خالص. يعني عايز اقول ايه؟ ان احيانا اهلك يجاهدوك على معصيه، هم لا يجاهدوك بالكفر، هم يجاهدوك في بعض المعاصي، وهذه المعاصي هم ليسوا كارهين لله، يعني ما تعملش معاك ان هم كارهين بقى ودول بقى ابو جهل وابو لهب وحمالة الحطب وانت بقى سيدنا بلال وقاعد بقى عايش في دول. عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ هذه ليست حقيقة. هو عنده تصرف ويخاف عليك، خايف عليك من حاطينه في دماغه تصورات خاطئه عن الدين وهيشدوك ومش عارف مين ابن عمك كان ماشي فين واخدوه ومين بنت عمك كانت عامله فين وفلانه ما اتجوزتش لما انتقبت فلازم تخلع النقاب عشان تتجوز وتلاقي شيخ طبعا يقول الكلام ده وبعد كده تلاقي واحد تاني ده انا ليا بقى ابن خالتك مش عارف فين وكان ماشي واتمسك. هذه التصورات الخاطئه عن الدين واهله خلته او جعلته دائما يضغط عليك في ايه في إقامة مظاهر الدين أو إقامة الدين. عليك أن تصبر وتحتسب وعليك أن تبرر. علينا أن نسع الناس بأخلاقنا تغير أخلاقك. إن يبقاش اللي فقد الدين اللي أنت عملته أنك أنت كل حاجة كان بيزعق وبيتخانق وبيشتم وبيعمل مشاكل فلما تاب إلى ربه من المعاصي وعاد إلى ربه برضه فضل زي ما هو مع الفرق إن هو المرة دي بقى بإيه؟ بيزعق وبيتخانق وبيعمل بس فين؟ بس في الجامع. طب هي استفادت ايه؟ ما استفدتش تغير على دينك او على اخلاقك بهذا الدين. ومن اوائل من اولويات الشرع بر الوالدين. ومن اولويات الاشياء التي يعاقب عليها الانسان في الدنيا قبل الاخره حقوق الوالدين. تلاقي واحد ما أجلده ما أعقله ما أظرفه وما دخلش لأمه بقاله 5 سنين. واحد يعيش في وسط المجتمع في غاية النجاح وهو عاق لأبيه ولا يكلمه منذ سنة وبعدين تقعد معاه كلامه عاقل قوي يا أخي شوف يا اخي الجمال يا عم الشيخ من اولويات الشرع بر الوالدين. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الناس لحسن الصحبه قال امك. قال له لو انا هصاحب حد واحسن صحبته يبقى مين؟ قال له امك. قال له يعني ايه اكتر واحده مستحقه مني حسن المعامله؟ قال له امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. المرأة لما سألت والمرأة عليها أيضا بين الوالدين لكن لما سألت لما صلى من حق الناس بحسن صحبة قال زوجك. أن هناك معايير واضحة في المعاملات وفي أولويات الخطاب الشرعي. سيدنا يحيى لما ذكر الله سبحانه وتعالى بالنبوة ذكر من صفاته الحنان وبر بوالديه. من والديه دولت؟ واحد عنده كما قال ابن عباس كان زكريا عليه السلام حين دعا ابن 120 سنة وكانت زوجته ابن 96 سنة. واحد ابوه عنده 120 سنة وامه عندها 96 سنة. ضيف سنة بقى بتاعت الحمل يبقى 121 و97 سنة. وهو طفل يقول لك اصل في فرق اجيال. يا ابني اتعلم تسكت، اتعلم تصمت. انت مش بتتكلم مع والدك، انك بتتكلم مع واحد صاحبك هو ابيك. شوف طلباته ايه اعملها. انت مش هتقنعه. اللي يقول لك عليه حاضر أذن لك بالكلام وبالإقناع يبقى بأدب. أنا متخانق مع أبويا، إيه يا حبيبي؟ هو صاحبك. أنا أبويا قال لي كذا وقلت له كذا، طبعا صاحبي بيقول لي ربنا يديها. بيقول لك كانت أمي تقول لي مثلا ما تنزلش السينما. فأنا طبعا لازم إيه؟ أتعامل معاها بكل قوة. قلت له بعدين قال لي كان عندنا كورسات بتدرس ازاي تعق حكومه. فطبعا هي لما تقول لي تنزل السينما يبقى لازم انزل السينما. قلت له الباب اتقفل الساعه 12 ام داخل حفله الساعه 12 في السينما. بيدرسوا بعض كده هو بيقول له ازاي تعود ابوك وامك اصحاب بيلفوا على بعض. طبعا دول تلاوي دول شياطين حقيقه شياطين. يعني لو انا الشيطان عامل معهد لو المعهد هيعمل معهد للشيطان، المعهد النموذجي للشيطان عشان يدرس فيه علوم الفساد والإفساد، هيبقى دول من الناس اللي بتدرس فيه، اللي هو بيدرس العقوق. يقول لي كنت اعرف ان امي ممكن تبيت طول الليل بتعيط وانا كده بلوضها، ومعايا اصحابي يقول له انت هتضعف ولا ايه، هو كلهم بيبقوا كده في الاول. بلوى بوالدي، النبي بيقول لك لي اطفال وصغار وانفق عليهم، انا عندي معايا اطفال وانفق عليهم، وكان بياتي بالطعام والشراب يطعم ابويه ثم يطعم اطفاله. فجاء يوما عند قدمي ابيه وامه فاذا بالاب والام قد نام والاطفال يتضاغون عند قدمي، يعني هو واقف تحت راس ابو امه تحت رجلين ابو امه واولاده واقفين تحت قدمه، لان البر سلف ودين. لما ابراهيم عليه السلام قال لابيه يا ابت، قال له اسماعيل يا ابت لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر، قال يا ابت افعل ما تؤمر. لما كان بارا بابيه وحريصا على ابيه كان ابنه حريص عليه. فقال لك فكرهت ان اطعم ابنائي، كان اولادي بي يعني من عنده ابنائي يعرف صرخه الجوع من الطفل. الأب ممكن يسرى يقول لك ولادي بيجوعوا ويجد في ذلك مبرر، وهذا ليس مبرر. سهل يعني ان الرجل من بره بأمه وأبيه قال فظللت حتى قام حتى استيقظ طول الليل واقف عشان ولاده ما ياكلوش قبل ابوه. مش الوقت السفرة بتتقعد تلاقي اصغر واحد في السفرة هو اللي بياكل، في كبير في ابوه، حتى ولو جاهدوك على الشرك، والشرك يا جماعه ظلم عظيم، يعني ليس معصيه مثل الشرك، يعني لا الحجاب ولا اللحيه ولا كثير من اوامر الشرع تماثل الشرك في ترك هذه الاوامر الشرعيه، مش في المعصيه قصدي، مش في كبيرة من الكبائر حتى، ده شرك أكبر الكبائر. أعظم الحقوق على العباد حق الله أن يوحدوه، الخالق الرازق المالك المدبر خالق الكون، حق الإنسان عليه أنه فقط يوحده بداية، حتى لو في حق الله أنهم بيجاهدوك على الشرك. قال ولا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ما تطعهمش، أنا لا أقول لك أطعهم في المعصية، وليس لأحد أن يأمر أحد بمعصية، لا حاكم ولا قاضي ولا أب ولا زوج، يعني ما فيش حاجة اسمها أصلا أمرت بالطاعة أمرت بالطاعة، إنما الطاعة فقط في المعروف، إن ما فيش حاجة اسمها أنا بطيع حد في معصية، الطاعة مقيدة بالمعروف، الطاعة الوحيدة المطلقة هي طاعة الله سبحانه وتعالى والمبلغ عن الله النبي صلى الله عليه وسلم، فيما سوى ذلك كلها طاعات مقيدة. حتى في ذي ربنا قال فلا تطعهما من ايه وصاحبهما، يعني صاحبهما لازم هما في الدنيا معروفة، انك انت تبقى بره ما تبقاش العلاقة بينك وبين والدتك والدك علاقة دائما متوترة، وطبعا لانك انت راجل بتاع بقى مسجد وبتصلي في الجامعة وبتحضر دروس لازم تكون ايه، لازم تجيب البخور تعمل ايه تلبسها شارع، يبقى انا راجل بلال او صهيب وهم بين ابو جهل وايه وحمارة الحطب وجدة بقى تعيش في دول، وان انت بقى المناضل يا عم انت بتقول ايه، تعال بس تعال. وبر بوالديه قال ولم يكن جبارا عصيا، يعني نقبل المره القادمه ان شاء الله مع يحيى عليه السلام وصفات نبي الله يحيى الذي احباه الله سبحانه وتعالى بها، وكيف كانت رساله يحيى عليه السلام الى بني اسرائيل، وكيف كانت نهايه يحيى عليه السلام واستمرار البعث واستمرار الرساله على يد نبي من انبياء الله الصالحين عيسى بن مريم. اقول قولي هذا، استغفر الله.